بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو آداب الزفاف للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الألباني رحمه الله: تحريم الدبر، ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة.
أي هذا من أداب الجماع، فإن الشيخ قال من أدابه أن يقول إذا أرض من جمعها: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم قال في بيان كيف يأتيها، فقال بإتيانها في قبولها وفي محل الحرف، ثم قال هنا تحريم الدبر، أي أنه يأتيها في موضع الحرث والولد ولا يجوز أن يأتيها في الدبر. طيب، ويحرم عليه.
قال السادس: تحريم الدبر، ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والأحاديث المتقدمة ففيه أحاديث،
معنى فأتوا حرثكم يعني الحرث محل الولد، أي فأتوا النساء في محل الولد حيثما شئتم على أي طريقة إن كان، المهم أن يكون ذلك في محل الولد وليس الدبر محل للولد. نعم.
الأول عن أم سلمة،
في ذلك أحاديث، منها الحديث الأول
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار فزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يوجبون وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأتته
يجبون، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي. نعم.
فأبت عليه حتى تسأل رسول
الله، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك. نعم.
فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي من الأنصار، وهذا ليس من عادة الأنصار. نعم.
قالت فأتته فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة: فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال: لا، إلا في صمام واحد. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
يعني أنه لا بأس ولا حرج أن يأتي الرجل امرأته بأي كيفية، المهم في النهاية أن يكون ذلك في محل الولد. نعم.
الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكت؟ قال: حولت رحل الليلة، فلم يرد عليه شيئا. فأوحى إلى رسول
الله، رحل به الزوجة، يعني حولت رحل الليلة إشارة به الزوجة. نعم.
فأوحي
وهو أنه أتاها في قبولها لكن من جهة دبرها. نعم.
فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة.
نعم، أقبل وأدبر يعني إذا أتيت في محل الولد فعلى أي طريقة كان، أقبل أو أدبر، المهم أن يكون ذلك في محل الولد. واتق الدبر والحيضة، واتق الدبر والحيضة يعني أن تأتي امرأتك في دبرها وهذا مكان، والحيضة وهذا زمان، أي في زمن الحيض، فلا تأتي امرأتك في زمن الحيض ولا تأتي امرأتك في دبرها. فيحرم على الإنسان أن يأتي امرأته في مكان وهو الدبر وفي زمان وهو الحيض. نعم.
الثالث عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في الخرزتين أو في أي القصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم.
قال في الشيخ الألباني يعني في أي الثقبين، والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد، في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين، أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا. من دبرها في قبلها يعني من الخلف، لكن في محل الولد هذا نعم، أما من دبرها في دبرها فهذا لا، فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتي النساء في أدبارهن. وهذه أحكام، وإن كان قد يقع خجل بذكرها، لكن الدين لا يعرف خجلا في بيان الأحكام الشرعية حتى يعرف الإنسان الحلال والحرام. هذه أحكام لابد من معرفتها، ولهذا ذكر الله في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إلى أن قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم.
الرابع: لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. الخامس: ملعون من يأتي النساء في
محل. وقال الشيخ في هذا الحديث أخرجه النساء في العشرة إلى أن قال وأحمد من حديث أبي هريرة. نعم.
الخامس: ملعون من يأتي النساء في محاشهن، يعني أدبارهن. السادس: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
قال أخرج أصحاب السنة الأربعة إلى النسائي فرواه في العشرة والدارمي وأحمد واللفظ له والضياء في المختارة من حديث أبو هريرة وسنده صحيح كما بينته في نقد التاج. وروى النسائي وابن بطة في الإبانة عن طاووس قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: هذا يسألنا عن الكفر، هذا يسألنا عن الكفر يعني ما يكفر به الإنسان، وسنده صحيح. وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف. طبعا المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الايه الأكبر. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وقد تيقن بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير. قال الشيخ: قلت فلا تغتر بعد ذلك بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره إنها ضعيفة، يعني الروايات، لأنها دعوة من غير مختص بهذا العلم أولا، وخلاف مقضي البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجزم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب، وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق ابن راهوية، ثم اتبعت أقوال الأئمة من بعدهم من المتقدمين والمتأخرين كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع. فانظر مثلا الإرواء، يقول دعوة يعني جمال الدين القاسمي هذه قد ضعوة ضعيفة ولم تصدر من مختص بعلم الحديث وجامع للطرق. نعم.
قال السابع: الوضوء بين الجماعين، وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود.
طيب، من الأداب أيضا في هذا الباب في الجماع الوضوء بين الجماعين، إذا أراد أن يعاود جماع المرأة فليتوضأ. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، وفي رواية: وضوءه للصلاة فإنه أنشط في العود.
دليل على أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة، الوضوء الشرعي. إذا أراد أن يعودها فليتوضأ. نعم، وضوءه للصلاة.
قال
رحمه: فإن هذا أنشط في العود، أنشط في العود يعني أنشط له في الجماع الثاني، لأن غسل الذكر وإصابته بالماء وكذا هذا ينشط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثامنا، الغسل أفضل، لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر.
مع أنه قد طاف عن نسائه بالغسل الواحد أحيانا أيضا، فهذا دليل على الجواز. كان النبي من كمال رجولته وفحولته أنه كان يطوف على نسائه جميعهن بالغسل الواحد، يأتي هذه ويأتي هذه ويأتي هذه ثم يغتسل مرة واحدة. وقد كان يفعل أيضا كان يغتسل أيضا أحيانا بعد كل جماع، وقال: هذا أزكى وأطهر وأطيب. فالسنة أن يغتسل بعد جماع هذه وجماع تلك، ولو جمع النساء كلهن بغسل واحد فإن هذا جائز. يبقى الجمع بغسل واحد كجمع الصلوات بوضوء واحد، وأما الاغتسال عقب كل امرأة كالوضوء عند كل صلاة. تفريق بين السنة والجواز. قيل لأنس في هذا، يعني كيف النبي يجمع بين جميع النساء بغسل واحد، يعني يأتي نساءه كلهن؟ قال: لقد كنا نتحدث أن النبي أوتي قوة 30 في الجماع، يعني النبي عنده فحولة خاصة وكماله فحولة في هذا الباب. نعم.
قال التاسع اغتسال الزوجين
ولو لم يتوضأ ولم يغتسل لما كان آثما فلو توضأ هذا سنة، ولو اغتسل هذا سنة، ولو ترك ذلك هذا لا بأس به كما كان يترك ذلك أحيانا، وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يكرر هذا كثير فلا يكون هناك ظلم. هو أتى هذه المرأة، أتى امرأة أخرى في ليلة هذه المرأة، وسيأتي هي في نوبة غيرها وهكذا. المهم أنه يفعل فعلا يحصل في النهاية العدل بين الجميع. نعم.
قال تاسعا اغتسال الزوجين معا، ويجوز لهما أن يغتسل معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه، وفيه أحاديث.
يعني يغتسل في مكان واحد الرجل مع المرأة، الزوجة مع زوجته، ولو رأى منها ورأت منه، يعني ولو طلع على عورتها وطلعت على عورته، لأن هذا بين الزوجين لا إشكال فيه. قال النبي احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. نعم. ولهذا شرع للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، وشرع المرأة أن تغسل زوجها أيضا إذا مات. نعم.
قال الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت
أما الرجل مع ابنته فلا، والبنت مع أبيها فلا. نعم.
الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول دعي لي حتى قالت وهما جنبان.
حتى أقول دعي لي قالت وهما جنبان، يعني تقول سيب شوي. هذه مداعبة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول قال الشيخ الألباني قال الحافظ الفتحي استدل به الداودي على جواز نظر الرجل عورة امرأته وعكسه، على جواز نظر الرجل عورة امرأته وعكسه. ويؤيد ما روى ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة. قلت وهذا يدل على بطلان ما روي عنها رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وقد أخرج هذا الطبراني في الصغير ومن طريقه أبو نعيم والخطيب وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه فإنه كذاب وضاع. وقد ذكر له الحافظ بن حجر في لسانه هذا الحديث من أباطيله. نعم.
قال الثاني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه
وأيضا ذكر حديث إذا أتحدكم عليه فليستتر ولا تجرد تجرد العيرين، مفترض بعيرين يعني أو العيرين يطلق عير أيضا. خرجه ابن ماجه عن عتبة بن عبد ابن عبد السلمي وفي سنده الأحوص بن حكيم وضعيف، وبه أعله البوصيري، وفي علة أخرى وهي ضعف الراوي عنه الوليد بن قاسم الهمداني. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثاني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحي منه الناس أن يستحي منه الناس.
يقول الشيخ رواه أصحاب السنن إلا النسائي ففي العشرة. قال والحديث ترجم له النسائي بنظر المرأة لعورة زوجه، وعلقه البخاري في الصحيح في باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل. نعم.
قال عاشرا توضأ
ثم قال هذا محمول على ما هو الأفضل والأكمل وليس على ظاهر المفيد للوجوب. قال المناوي وقد حمله الشافعي على الندبي وممن وافقه ابن جرير فأول خبر في الأثار على الندبي اللي هو اغتسال كل من موسى وأيوب في الخلاء عريانين، فأشار إلى أن قالوا في الحديث الله أحق يستحي منه، هذا محمول على الأفضل والندب. قال لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراه. نعم.
قال رحمه الله تعالى عاشرا توضؤ الجنب قبل النوم ولا ينامان جنبين إلا إذا توضأ، وفيه أحاديث. الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي رواية نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وفي أخرى نعم ويتوضأ إن شاء. الثالث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ.
يقول ابن أثير، يقول الشيخ الألباني قال ابن أثير وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء. نعم.
قال الحادي عشر حكم هذا الوضوء: وليس ذلك على الوجوب وإنما للاستحباب المؤكد لحديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم ويتوضأ إن شاء. ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. وفي رواية عنها كان
فهذا دليل جواز. نعم.
وفي رواية عنها كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. قال مطرف فقلت لعامر في رمضان؟ قال نعم، سواء رمضان أو غيره.
لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، إنما الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثاني عشر تيمم الجنب بدل الوضوء: ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم.
يعني أنه لو لم يستطع الوضوء، لم يجد الماء، أو وجد الماء عجزا عن استعماله، فإنه يتيمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثالث عشر اغتساله قبل النوم أفضل. واغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم. يعني أن الخلاصة أنه الغسل أفضل، ولو توضأ أيضا فقد أصاب السنة، ولو لم يغتسل ولم يتوضأ فإنه أتى أمرا جائزا. فالأفضل اغتسال ثم الوضوء. الأفضل اغتسال ثم الوضوء. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. من؟ مسألة القرب، يعني مسألة يعني الرحمة، حصول فضل خاص يعني من قرب الملائكة، وليس أنه آثم. نعم. إذا صح الحديث في هذا، الشيخ حسنه إذا صح الحديث في هذا. نعم. لا، لكل منهما الرجل والمرأة فرق في هذه الأحكام. قلنا بالاغتسال فلاهما، قلنا بالوضوء فلاهما. نعم.